إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هنيئا لكم بهذا اليوم السعيد المبارك، يوم عيد الفطر، اليوم الذي يظهر فيه المسلمون فرحهم، وحق لهم أن يفرحوا بإتمام وإكمال الصيام، استجابة لأمر ربهم سبحانه وتعالى الذي قال لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإن لهم فوق هذا الفرح فرحا آخر يا عباد الله، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يفرح الصائمون بصيامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. يفرح المسلمون في هذا اليوم العظيم ويحمدون الله ويشكرونه، يشكرونه على توفيقه لهم على الصيام والقيام وأداء كثير من الطاعات في شهر رمضان المبارك. فهذه نعمة من الله تشكر يا عباد الله. ولهذا كان شعار المسلمين في هذا العيد تكبير الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فتكبير الله سبحانه وتعالى عظيم جدا يا عباد الله، وثوابه جزيل، فهو شعار الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية، هو من الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يفرح المسلمون في هذا العيد ويكبرون الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا العيد يا عباد الله يعود على أمة الإسلام وهي في حال سيئة، والله المستعان. يعود العيد يا عباد الله وأمة الإسلام تعيش واقعا مريرا في تمزق وتفرق وذل وهوان أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. يعود العيد يا عباد الله وأمة الإسلام تدنس مقدساتها، والله المستعان. يعود العيد على هذه الأمة لا كما كان يعود على سالفها حين كانت الأمة في عزة وسؤدد، ابتداء من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فعهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فمن بعدهم يا عباد الله، حين كانت دولة الإسلام دولة واحدة قوية مهابة من أعداء الإسلام، ففتحوا البلاد وتوسعت بلاد الإسلام إلى الصين شرقا وإلى إفريقية غربا، وتوالت الفتوحات. فعلى سبيل المثال، في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحت فارس وبلاد الشام، وفتحت مصر وبيت المقدس، وتوالت الفتوحات حتى فتح المسلمون الأندلس يا عباد الله. إلا أن أمر الأمة قد آل إلى تقهقر بعد سمو، فتمزقت دولة الإسلام إلى دويلات، وضاعت كثير من بلاد الإسلام، سقطت الأندلس يا عباد الله بما فيها من مدن كانت عامرة بالعلم والعلماء كقرطبة وغرناطة وطليطلة وبيت المقدس يا معاشر المسلمين، دنسه اليهود الذين احتلوا فلسطين، فدنسوا أولى القبلتين وثالث المسجدين واستضعفوا عمار بيت الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى يا عباد الله ما وقع للمسلمين في بلادهم في كثير من البلاد، لا ننسى ما فعل الشيوعيون بالشيشان، ولا ما فعل الهندوس بكشمير والهند، ولا ما فعل البوذيون في بورما، ولا ما فعل الصليبيون في البوسنة والهرسك. توالى ضعف هذه الأمة وقوي تكالب الأعداء عليها حتى أرادوا زيادة من تقسيم لدولها يا عباد الله، وشاهد ذلك ما يسمى بالربيع العربي الذي دمرت فيه كثير من دول الإسلام، دمرت سورية وليبيا، ومن قبلهم مزق العراق، ومن بعدهم تقسيم السودان، ولا زالت السلسلة متواصلة يا عباد الله لإرادة إضعاف بلاد المسلمين. وبلادنا الحبيبة الجزائر يا عباد الله مستهدفة ويحام من حولها، يريد الأعداء تمزيقها، يريدون إحداث الفوضى فيها مستعينين بالخونة من أبنائها، فتارة ينادون بالانفصالية الانفرادية، وتارة ينادون بالمرحلة الانتقالية. لا وفقهم الله عز وجل. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام قد أصابها ضعف عظيم وتكالب الأعداء عليها، فصارت مهانة ذليلة، والله المستعان. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه يا معاشر المسلمين، لماذا تغير حال الأمة؟ لماذا تغير حال الأمة؟ وأين الخلل يا عباد الله؟ أين الخلل الذي أدى إلى ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها؟ فإن تشخيص الخلل مهم للنهوض بالأمة مرة أخرى. ولله الحمد والمنة، إن الخلل مشخص يا عباد الله، والذي شخصه هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه الأمة هي أفضل الأمم، بيّن شرف الأمة التي تنتسبون إليها يا عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجه، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، أفضل الأمم يا عباد الله عند الله سبحانه وتعالى يصيبها الذل والهوان، يصيبها الذل والهوان، ويتكالب عليها الأعداء. أتدرون لماذا؟ لأن أبناء الأمة غيروا وبدلوا، لأن أبناء هذه الأمة قد غيروا وبدلوا، لأن أبناء هذه الأمة تركوا التمسك بدينهم، لأن أبناء هذه الأمة ركنوا إلى الدنيا وزخرفها، والله المستعان. هذا هو الخلل الذي بيّنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وأحمد. هذا الحديث يا عباد الله بيّن فيه صلى الله عليه وسلم سبب ذل الأمة الذي لا يرفعه الله جل وعلا عنها إلا بالرجوع إلى دينها. إن السبب هو ترك الأمة لهذا الدين والتمسك به. إن السبب يا عباد الله هو الركون إلى الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا كناية عن الركون إلى الدنيا والسعي وراء حطامها الزائل. وقال صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد، الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الأمة وسؤددها وفيه رفعتها وهو ذروة سنادها بإسلام الإسلام كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فتسلط الذل أي تسلط الأعداء على هذه الأمة. والأعداء يا عباد الله ليس فيهم قوة، إنما هم جبناء، ولكن بدا الجبناء أقوياء حين تركت أمة الإسلام سبب قوتها وعزتها وسؤددها، والله المستعان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال فقال قائل: ومن قلة يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يا عباد الله ينطبق تماما على زماننا. فالمسلمون اليوم عددهم كثير جدا، ولكنهم منشغلون بالدنيا، حريصون عليها، خائفون من الموت، يخافون من أعدائهم، وأعداؤهم لا يخافون منهم، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا هو التشخيص يا عباد الله، هذا هو الداء العضال الذي بسببه ضعفت الأمة وتكالب الأعداء عليها، ترك المسلمين لدينهم. حتى وصل الأمر يا عباد الله بإخوان القردة والخنازير إلى تدنيس المسجد الأقصى بيت الله سبحانه وتعالى على مرأى كثير من المسلمين، وعددهم كثير جدا، لأن اليهود صاروا لا يهابون المسلمين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. والحل عباد الله أن نرجع إلى ديننا، فاتقوا الله عز وجل وتمسكوا بدينكم يا عباد الله، ليعود لهذه الأمة عزها وسؤددها. كيف يركن إلى الدنيا يا عباد الله؟ وربنا سبحانه وتعالى قد بين لنا هذه الدنيا ووصفها في كتابه، وكأننا لا نقرأ كتاب الله عز وجل. وصف الله جل وعلا الدنيا في كتابه لأجل أن نحذرها، وأن لا نتكالب على حطامها الزائل، وأن لا نتنافس على متاعها الفاني، كقول الله عز وجل مثلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا يصف ربنا جل وعلا، يصف الدنيا يا عباد الله، وهو أعلم بها، وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فليست بشيء عند ربنا جل وعلا. فكأن آذاننا قد صمت فصارت لا تسمع، وكأن قلوبنا قد طبعت فصارت لا تعقل، والعياذ بالله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الدنيا أيضا لأجل ألا نغتر بها يا أمة الإسلام. نام نبيكم صلى الله عليه وسلم مرة على حصير فأثر في جنبه، قال ابن مسعود: فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الإمام الترمذي. هذه هي حقيقة الدنيا التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد معرفة هذه الحقيقة نقول: يا من انشغلتم بالدنيا الملعونة إلا باستثناء ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علمتم حقيقة الدنيا ومهانتها؟ فلعل هذه الكلمات من نبينا صلى الله عليه وسلم تعيدنا إلى رصدنا وتوقظنا من غفلتنا، لنعود إلى ديننا يا عباد الله، ولا نغتر بهذه الحياة الدنيا. عودوا إلى دينكم، والواجب الرجوع إلى الدين، الواجب على الجميع، حكومات قومات وشعوبا، علماء وأمراء، أن يتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن يتقوا الله عز وجل بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على من ولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين أن يحكموا فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. الواجب عليهم السعي على إزالة كل ما فيه محادة لله في بلاد المسلمين كصروح الربا ومحلات بيع الخمر وغير ذلك يا عباد الله. والواجب علينا كأفراد لأجل إصلاح الخلل الذي أدى إلى ضعف الأمة ومهانتها أن نتمسك بديننا يا عباد الله. حافظوا يا معاشر المسلمين على أركان الإسلام الخمسة، خصوصا توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن التوحيد هو أعظم أسباب العز والتمكين. من أراد العز والتمكين وحد الله وعبده وحده لا شريك له ولم يصرف شيئا من العبادات لغيره. من أراد العز والتمكين اجتنب الشرك وابتعد عنه. من أراد العز والتمكين أزال جميع مظاهر الشرك في بلاد المسلمين كالمزارات التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس، أدوها في أوقاتها، أدوها أيها الرجال جماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل، خصوصا الفجر والعشاء، فإن المنافقين كانوا لا يصلونهما. حافظوا يا عباد الله على بقية الأركان، أدوا زكاة أموالكم إن من الله عليكم بالمال، صوموا شهر رمضان وحج بيت الله جل وعلا الحرام إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. كونوا معاشر المسلمين وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى في جميع مجالات الدين، في الآداب، حتى في الآداب والأخلاق والمعاملات. احذروا عباد الله من التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. كيف يتشبه المسلم بأعداء الله عز وجل في عاداتهم وتقاليدهم وهم يحاربونه ويذلونه؟ والله المستعان. تميزوا يا عباد الله، تميزوا عن الكفار، إياكم والتشبه بهم. وهذا الباب يا عباد الله باب عظيم يؤسف له في حياتنا اليومية. نرى كثيرا من المسلمين لا يبالون بهذا الباب، يتشبهون بأعداء الله عز وجل، وكيف يرومون بعد ذلك عزا وسؤددا ورفعة لهذه الأمة. وعلى سبيل المثال انظروا إلى شبابنا، انظروا إلى أولادنا يا عباد الله، انظروا إلى ملابسهم وسراويلهم الممزقة، من قلدوا في ذلك؟ انظروا يا عباد الله إلى قصة وتسريحات شعورهم، من قلدوا في ذلك؟ اسمعوا كلامهم وبأي لسان يتكلمون، من اتبعوا في ذلك يا عباد الله؟ اتقوا الله يا عباد الله وتميزوا بأخلاق الإسلام، تميزوا بعاداتكم التي لا تخالف شريعة الإسلام، واحذروا أشد الحذر التشبه بالكفار في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ومشيتهم حتى في كلامهم إلا لحاجة. فالمسلمون واجب عليهم أن يتميزوا عن الكفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمرأة المسلمة يجب عليها أيضا أن تعود إلى دين الله، يجب عليها أن تمسك بهذا الدين، فإنها مستهدفة من أعداء الله عز وجل ليجعلوها سلاحا فتاكا يضعف به أمة الإسلام. واجب عليك يا أخت الإسلام أن تتمسكي بالدين، تمسكي بحجابك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، وإياك والتبرج، واحذري الهوى، وإياك من حجاب يمليه عليك الهوى بتغطية الرأس بخرقة ولبس ملابس ضيقة في باقي الجسد. الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به، الذي يستر بدن المرأة ولا يصفه ولا يحجمه يا عباد الله، الحجاب الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيا أيتها الأخت المسلمة احرصي على الستر والعفاف، واحذري تقليد الكفرة وموضة الكفرة وأخلاق الكفرة في تعريهم وخستهم وتبرجهم. أيتها الأخت المسلمة احذري من نمص الحاجبين ولو شيئا يسيرا، فإنه كبيرة من الكبائر والنامصة ملعونة مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى. حافظي أيتها الأخت المسلمة على الصلوات الخمس، وأطيعي زوجك وحصني فرجك، تنالي بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وعودوا إلى دينكم وتمسكوا به حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى، فإن ربكم جل وعلا قد وعدكم بالنصر والتمكين إن أنتم عدتم إلى دينه وتمسكتم به يا معاشر المسلمين، فتصير أمتكم أمة مهابة من أعداء الإسلام. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسمعتم يا عباد الله؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو شرط العز والتمكين. وعد الله سبحانه وتعالى لكم، ومن أوفى بعهده من الله. إن نحن استجبنا لربنا سبحانه وتعالى وحققنا شرطه بالعودة إلى دينه سبحانه وتعالى. ألا فاعلموا يا عباد الله أننا لسنا أهلا لهذا الوعد الصادق إذا لم نحقق هذا الشرط، ولم نعد إلى دين الله، ولم نتمسك به. لسنا أهلا لهذا الوعد، بل نحن متوعدون بالذل والهوان، فيذهبنا الله جل وعلا جميعا ويأتي بقوم آخرين، وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذا تهديد للناس يا عباد الله على إعراضهم عن ربهم، على إعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لا يعبأ بهم إذا لم يطيعوه، إذا لم يعودوا إلى دينه لا يعبأ بهم، فيمهلهم ويملي لهم، ثم يسلط عليهم الذل الذي لا يرفع عنهم حتى يعودوا إلى الله، فلا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل ويملي. اتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى دينكم، ولتعلموا أنكم إن توليتم فسوف يأتي الله عز وجل بقوم آخرين، ثم لا يكون أمثالكم، لا يكون أمثالكم في التولي عن دينه، لا يكون أمثالكم في الإعراض عن دينه، لا يكون في أمثالكم في الاستكبار عن طاعة الله وطاعة رسوله، لا يكون أمثالكم في الاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أمثالكم في تضييع حدود الله سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم احفظ المسلمين في بلادهم، اللهم احفظ المسلمين في بلادهم، اللهم احفظ المسلمين في بلادهم، اللهم احفظ المسلمين وآمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم يا حي يا قيوم، إن اليهود قد دنسوا المسجد الأقصى. اللهم يا حي يا قيوم، إنهم قد استضعفوا عبادك وعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فاللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. بهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم نجي المسلمين من كيدهم، اللهم نجي المسلمين من كيدهم، اللهم نجي المسلمين من كيدهم، اللهم احفظ المسلمين من شرورهم، اللهم احفظ المسلمين من شرورهم، اللهم احفظ المسلمين من شرورهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء، إن عبادك قد خرجوا إلى صلاة العيد يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم حقق لنا رجاءنا وما أملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام وعفو وعافية برحمة من ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هنيئا لكم بهذا اليوم السعيد المبارك، يوم عيد الفطر، اليوم الذي يظهر فيه المسلمون فرحهم، وحق لهم أن يفرحوا بإتمام وإكمال الصيام استجابة لأمر ربهم سبحانه وتعالى الذي قال لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإن لهم فوق هذا الفرح فرحا آخر يا عباد الله، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يفرح الصائمون بصيامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. يفرح المسلمون في هذا اليوم العظيم ويحمدون الله ويشكرونه، يشكرونه على توفيقه لهم على الصيام والقيام وأداء كثير من الطاعات في شهر رمضان المبارك. فهذه نعمة من الله تشكر يا عباد الله. ولهذا كان شعار المسلمين في هذا العيد تكبير الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فتكبير الله سبحانه وتعالى عظيم جدا يا عباد الله، وثوابه جزيل، فهو شعار الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية،
هو من الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يفرح المسلمون في هذا العيد ويكبرون الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا العيد يا عباد الله يعود على أمة الإسلام وهي في حال سيئة، والله المستعان. يعود العيد يا عباد الله وأمة الإسلام تعيش واقعا مريرا في تمزق وتفرق وذل وهوان أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. يعود العيد يا عباد الله وأمة الإسلام تدنس مقدساتها، والله المستعان. يعود العيد على هذه الأمة لا كما كان يعود على سالفها حين كانت الأمة في عزة وسؤدد، ابتداء من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فعهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فمن بعدهم يا عباد الله، حين كانت دولة الإسلام دولة واحدة قوية مهابة من أعداء الإسلام، ففتحوا البلاد وتوسعت بلاد الإسلام إلى الصين شرقا وإلى إفريقية غربا وتوالت الفتوحات. فعلى سبيل المثال في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحت فارس وبلاد الشام، وفتحت مصر وبيت المقدس، وتوالت الفتوحات حتى فتح المسلمون الأندلس يا عباد الله. إلا أن أمر الأمة قد آل إلى تقهقر بعد سمو، فتمزقت دولة الإسلام إلى دويلات، وضاعت كثير من بلاد الإسلام، سقطت الأندلس يا عباد الله بما فيها من مدن كانت عامرة بالعلم والعلماء كقرطبة وغرناطة وطليطلة، وبيت المقدس يا معاشر المسلمين دنسه اليهود الذين احتلوا فلسطين، فدنسوا أولى القبلتين وثالث المسجدين، واستضعفوا عمار بيت الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى يا عباد الله ما وقع للمسلمين في بلادهم في كثير من البلاد، لا ننسى ما فعل الشيوعيون بالشيشان، ولا ما فعل الهندوس بكشمير والهند، ولا ما فعل البوذيون في بورما، ولا ما فعل الصليبيون في البوسنة والهرسك. توالى ضعف هذه الأمة وقوي تكالب الأعداء عليها حتى أرادوا زيادة من تقسيم لدولها يا عباد الله. وشاهد ذلك ما يسمى بالربيع العربي الذي دمرت فيه كثير من دول الإسلام، دمرت سورية وليبيا، ومن قبلهم مزق العراق، ومن بعدهم تقسيم السودان، ولا زالت السلسلة متواصلة يا عباد الله لإرادة إضعاف بلاد المسلمين. وبلادنا الحبيبة الجزائر يا عباد الله مستهدفة ويحام من حولها، يريد الأعداء تمزيقها، يريدون إحداث الفوضى فيها، مستعينين بالخونة من أبنائها، فتارة ينادون بالانفصالية الانفرادية، وتارة ينادون بالمرحلة الانتقالية. لا وفقهم الله عز وجل. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام قد أصابها ضعف عظيم، وتكالب الأعداء عليها فصارت مهانة ذليلة، والله المستعان. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه يا معاشر المسلمين: لماذا تغير حال الأمة؟ وأين الخلل يا عباد الله؟ أين الخلل الذي أدى إلى ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها؟ فإن تشخيص الخلل مهم للنهوض بالأمة مرة أخرى. ولله الحمد والمنة، إن الخلل مشخص يا عباد الله، والذي شخصه هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه الأمة هي أفضل الأمم، بيّن شرف الأمة التي تنتسبون إليها يا عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، أفضل الأمم يا عباد الله عند الله سبحانه وتعالى يصيبها الذل والهوان، يصيبها الذل والهوان، ويتكالب عليها الأعداء. أتدرون لماذا؟ لأن أبناء الأمة غيروا وبدلوا، لأن أبناء هذه الأمة قد غيروا وبدلوا، لأن أبناء هذه الأمة تركوا التمسك بدينهم، لأن أبناء هذه الأمة ركنوا إلى الدنيا وزخرفها، والله المستعان. هذا هو الخلل الذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وأحمد. هذا الحديث يا عباد الله بين فيه صلى الله عليه وسلم سبب ذل الأمة الذي لا يرفعه الله جل وعلا عنها إلا بالرجوع إلى دينها. إن السبب هو ترك الأمة لهذا الدين والتمسك به. إن السبب يا عباد الله هو الركون إلى الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا كناية عن الركون إلى الدنيا والسعي وراء حطامها الزائل. وقال صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد، الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الأمة وسؤددها وفيه رفعتها وهو ذروة سنام الإسلام كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فتسلط الذل، أي تسلط الأعداء على هذه الأمة. والأعداء يا عباد الله ليس فيهم قوة، إنما هم جبناء، ولكن بدا الجبناء أقوياء حين تركت أمة الإسلام سبب قوتها وعزتها وسؤددها، والله المستعان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال فقال قائل: ومن قلة يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يا عباد الله ينطبق تماما على زماننا. فالمسلمون اليوم عددهم كثير جدا، ولكنهم منشغلون بالدنيا، حريصون عليها، خائفون من الموت، يخافون من أعدائهم، وأعداؤهم لا يخافون منهم، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا هو التشخيص يا عباد الله، هذا هو الداء العضال الذي بسببه ضعفت الأمة وتكالب الأعداء عليها، ترك المسلمين لدينهم. حتى وصل الأمر يا عباد الله بإخوان القردة والخنازير إلى تدنيس المسجد الأقصى، بيت الله سبحانه وتعالى، على مرأى كثير من المسلمين، وعددهم كثير جدا، لأن اليهود صاروا لا يهابون المسلمين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. والحل عباد الله أن نرجع إلى ديننا، فاتقوا الله عز وجل وتمسكوا بدينكم يا عباد الله، ليعود لهذه الأمة عزها وسؤددها. كيف يركن إلى الدنيا يا عباد الله؟ وربنا سبحانه وتعالى قد بين لنا هذه الدنيا ووصفها في كتابه، وكأننا لا نقرأ كتاب الله عز وجل. وصف الله جل وعلا الدنيا في كتابه لأجل أن نحذرها، وأن لا نتكالب على حطامها الزائل، وأن لا نتنافس على متاعها الفاني، كقول الله عز وجل مثلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا يصف ربنا جل وعلا، يصف الدنيا يا عباد الله، وهو أعلم بها، وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فليست بشيء عند ربنا جل وعلا. فكأن آذاننا قد صمت فصارت لا تسمع، وكأن قلوبنا قد طبعت فصارت لا تعقل والعياذ بالله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الدنيا أيضا لأجل ألا نغتر بها يا أمة الإسلام. نام نبيكم صلى الله عليه وسلم مرة على حصير فأثر في جنبه، قال ابن مسعود: فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الإمام الترمذي. هذه هي حقيقة الدنيا التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد معرفة هذه الحقيقة نقول: يا من انشغلتم بالدنيا الملعونة إلا باستثناء ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علمتم حقيقة الدنيا ومهانتها؟ فلعل هذه الكلمات من نبينا صلى الله عليه وسلم تعيدنا إلى رشدنا وتوقظنا من غفلتنا، لنعود إلى ديننا يا عباد الله، ولا نغتر بهذه الحياة الدنيا. عودوا إلى دينكم، والواجب الرجوع إلى الدين، الواجب على الجميع، حكومات وشعوبا، علماء وأمراء، أن يتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن يتقوا الله عز وجل بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على من ولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين أن يحكموا فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. الواجب عليهم السعي على إزالة كل ما فيه محادة لله في بلاد المسلمين كصروح الربا ومحلات بيع الخمر وغير لذلك يا عباد الله. والواجب علينا كأفراد لأجل إصلاح الخلل الذي أدى إلى ضعف الأمة ومهانتها أن نتمسك بديننا يا عباد الله. حافظوا يا معاشر المسلمين على أركان الإسلام الخمسة، خصوصا توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن التوحيد هو أعظم أسباب العز والتمكين. من أراد العز والتمكين وحد الله وعبده وحده لا شريك له ولم يصرف شيئا من العبادات لغيره. من أراد العز والتمكين اجتنب الشرك وابتعد عنه. من أراد العز والتمكين أزال جميع مظاهر الشرك في بلاد المسلمين كالمزارات التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس، أدوها في أوقاتها، أدوها أيها الرجال جماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل، خصوصا الفجر والعشاء، فإن المنافقين كانوا لا يصلونهما. حافظوا يا عباد الله على بقية الأركان، أدوا زكاة أموالكم إن من الله عليكم بالمال، صوموا شهر رمضان وحج بيت الله جل وعلا الحرام إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. كونوا معاشر المسلمين وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى في جميع مجالات الدين، في الآداب، حتى في الآداب والأخلاق والمعاملات. احذروا عباد الله من التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. كيف يتشبه المسلم بأعداء الله عز وجل في عاداتهم وتقاليدهم وهم يحاربونه ويذلونه؟ والله المستعان. تميزوا يا عباد الله، تميزوا عن الكفار، إياكم والتشبه بهم. وهذا الباب يا عباد الله باب عظيم يؤسف له في حياتنا اليومية. نرى كثيرا من المسلمين لا يبالون بهذا الباب، يتشبهون بأعداء الله عز وجل، وكيف يرومون بعد ذلك عزا وسؤددا ورفعة لهذه الأمة. وعلى سبيل المثال انظروا إلى شبابنا، انظروا إلى أولادنا يا عباد الله، انظروا إلى ملابسهم وسراويلهم الممزقة، من قلدوا في ذلك؟ انظروا يا عباد الله إلى قصة وتسريحات شعورهم
بهم من قلدوا في ذلك، اسمعوا كلامهم وبأي لسان يتكلمون، من اتبعوا في ذلك يا عباد الله. اتقوا الله يا عباد الله وتميزوا بأخلاق الإسلام، تميزوا بعاداتكم التي لا تخالف شريعة الإسلام، واحذروا أشد الحذر التشبه بالكفار في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ومشيتهم حتى في كلامهم إلا لحاجة. فالمسلمون واجب عليهم أن يتميزوا عن الكفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمرأة المسلمة يجب عليها أيضا أن تعود إلى دين الله، يجب عليها أن تمسك بهذا الدين، فإنها مستهدفة من أعداء الله عز وجل ليجعلوها سلاحا فتاكا يضعف به أمة الإسلام. واجب عليك يا أخت الإسلام أن تتمسكي بالدين، تمسكي بحجابك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، وإياك والتبرج، واحذري الهوى، وإياك من حجاب يمليه عليك الهوى، بتغطية الرأس بخرقة ولبس ملابس ضيقة في باقي الجسد. الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به، الذي يستر بدن المرأة ولا يصفه ولا يحجمه يا عباد الله، الحجاب الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيا أيتها الأخت المسلمة احرصي على الستر والعفاف، واحذري تقليد الكفرة وموضة الكفرة وأخلاق الكفرة في تعريهم وخستهم وتبرجهم. أيتها الأخت المسلمة احذري من نمص الحاجبين ولو شيئا يسيرا، فإنه كبيرة من الكبائر، والنامصة ملعونة مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى. حافظي أيتها الأخت المسلمة على الصلوات الخمس، وأطيعي زوجك وحصني فرجك، فنالي بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وعودوا إلى دينكم وتمسكوا به حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى، فإن ربكم جل وعلا قد وعدكم بالنصر والتمكين إن أنتم عدتم إلى دينه وتمسكتم به يا معاشر المسلمين، فتصير أمتكم أمة مهابة من أعداء الإسلام. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسمعتم يا عباد الله؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو شرط العز والتمكين، وعد الله سبحانه وتعالى لكم. ومن أوفى بعهده من الله، إن نحن استجبنا لربنا سبحانه وتعالى وحققنا شرطه بالعودة إلى دينه سبحانه وتعالى. ألا فاعلموا يا عباد الله أننا لسنا أهلا لهذا الوعد الصادق إذا لم نحقق هذا الشرط، ولم نعد إلى دين الله، ولم نتمسك به، لسنا أهلا لهذا الوعد، بل نحن متوعدون بالذل والهوان. فيذهبنا الله جل وعلا جميعا ويأتي بقوم آخرين، وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذا تهديد للناس يا عباد الله على إعراضهم عن ربهم، على إعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لا يعبأ بهم إذا لم يطيعوه، إذا لم يعودوا إلى دينه لا يعبأ بهم، فيمهلهم ويملي لهم. ثم يسلط عليهم الذل الذي لا يرفع عنهم حتى يعودوا إلى الله، فلا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل ويملي. اتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى دينكم، ولتعلموا أنكم إن توليتم فسوف يأتي الله عز وجل بقوم آخرين، ثم لا يكون أمثالكم في التولي عن دينه، لا يكون أمثالكم في الإعراض عن دينه، لا يكون أمثالكم في الاستكبار عن طاعة الله وطاعة رسوله، لا يكون أمثالكم في الاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أمثالكم في تضييع حدود الله سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أبرم ابن هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم احفظ المسلمين في بلادهم. اللهم احفظ المسلمين في بلادهم. اللهم احفظ المسلمين في بلادهم. اللهم احفظ المسلمين وآمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم يا حي يا قيوم، إن اليهود قد دنسوا المسجد الأقصى. اللهم يا حي يا قيوم، إنهم قد استضعفوا عبادك وعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فاللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم نجي المسلمين من كيدهم، اللهم نجي المسلمين من كيدهم، اللهم نجي المسلمين من كيدهم. اللهم احفظ المسلمين من شرورهم، اللهم احفظ المسلمين من شرورهم، اللهم احفظ المسلمين من شرورهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، إن عبادك قد خرجوا إلى صلاة العيد يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم حقق لنا رجاءنا وما أملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام وعفو وعافية برحمة من ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.